أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. تدبرات في الآية 120 من سورة التوبة. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. الكلام في المرحلة الثانية من منهجية تدبر القرآن الكريم، وهي المرحلة العلمية، طرح التساؤلات حول الآية الكريمة مع أجوبتها. وصلنا إلى السؤال
31.
نعم، إلى السؤال 31، وهو: لماذا اختار سبحانه وتعالى التعبير بلفظ النصب؟ قال: لا يصيبهم ظمأ ولا نصب. عبر بهذا التعبير، اختار هذا التعبير، ولم يعبر مثلا بالتعب. عادة الإنسان عندما يخرج إلى السفر، خصوصا إذا كان راجلا وفي وقت الحر الشديد، يتعب فيقول: تعبت من هذا السفر. المولى عبر باصطلاح أو بمفردة أخرى، وهي مفردة النصب، لم تكن مفردة التعب مثلا. قال: يصيبهم نصب، يعني هذا يخاف أن يصاب بالنصب، ولم يقل يخاف أن يصاب بالتعب. مثلا يقول: لا يصيبهم ظمأ ولا تعب ولا مخمصة. المولى قال: لا يصيبهم ظمأ وأيضا لا يصيبهم نصب. فسؤالنا هذا: لماذا عبر بهذه المفردة النصب دون التعب؟ وقلنا أنه الذي يسافر يتعب. نعم،
فممكن نرجع إلى نفس المعنى بالنسبة إلى الظمأ حينما شرحت لحضرتكم أنه من ناحية بلاغية، وأنه الوصول إلى ذروة العطش، ولهذا عبر بالظمأ. وكذلك نفهم مسألة النصب
كيف؟
يعني كما أشرتم في مسألة الظمأ، لماذا لم يقل أنه لا يصيبهم مثلا عطش؟ فذكرت لحضرتكم سابقا بانه من ناحيه يعني لغويه بلاغيه هي تكون افضل، وايضا هي الوصول الى ذروه العطش، ولهذا عبر بالظمأ.
لا، هذا
نقول هنا النصب ايضا مو تعب عادي، تعب ان يصل الى حد معين من النصب من التعب، ولهذا عبر بالنصب، يعني يكون اشد من التعب العادي.
عندي انا
جواب. نعم،
هو أنا يعني تعقيبا على كلام ما تفضلت به أم حسن، لشدته يعني بمقدمة الآية لما عبرت عطت بديل عن العطش يعني الظمأ لشدة الظمأ، وهنا النصب هو نصب هو لشدة يعني يشير يعني دلالة على الشدة، يعني معناه هو الداء والبلاء، يعني جامع لثلاث أمور، يعني للشدة والبلاء والداء. جمع
يعني شديد
الشدة
التعب مثل ما
الشديد
شديد
يعني
الظمأ.
البلاء والشدة والشر يعني والتعب، يعني جمع لثلاث أمور يعني أبلغ.
لا أقول شديد التعب قصدكم،
نعم بشدة
يعني تعب شديد
البلاء
يسمونه نصب،
بشدة ال نعم
يسمى
تعب.
نصب.
ليس نصب
التعب
عادي، ليس نصب عادي،
بشدته يعني بلاء وشر جامع لثلاث أمور يعني.
زين أخواتنا راجعتم أنتم الجواب؟
بصراحة لا.
إذن كيف أجبتم هنا بهذا الجواب؟
أنا أخذتها بناء على الضمان
مرة
لا، هذا القياس
والواجب
هذا
يعني.
لا يكون دليل علمي. لاحظ خصوصا مثل هذه التعابير اللي تفضلتوا فيها أن النصب هو عبارة عن شدة التعب، هذا ماذا؟ لابد أن نرجع إلى اللغة ونرى هل يعبرون أن النصب وضع إلى التعب الشديد أم لا؟
أنا أول شيء بدايتك قلت إنه النصب يعني من ناحية بلاغية هي تكون يعني أعمق.
لا ما له علاقة بالبلاغة، لا ما.
أنا بحكي أول شيء من بداية هي، ولكن
هي أحجار النصب
الجاهلية. لا مو هي قاعدة مهمة، خصوصا اكو مرات انا من اريد اذكر شيء لابد ان ماذا اراعي الجانب اي جانب الجانب العلمي من اريد اقول ان النصب هو التعب زائد الشدة. احنا هناك من ذكرنا أتينا بالدليل صح لو لا؟ هناك من ذكرنا الظمأ قلنا كما يقال يقول أهل اللغة وذكرنا الدليل. هنا من أريد أثبت هذه المعلومة يعني لابد أرجع للغة. صحيح أن اللغة يستخدمون النصب بماذا؟ بالتعب الشديد،
التعب والبلاء والشدة.
أما أقول قياسا كذا ما يصير. هذه مسألة مهمة خوات، خاف تكتبون بحث مثلا إن شاء الله في المستقبل عندما تكتبون بحث أي معلومة سواء في الجانب العلمي في الجانب اللغوي في الجوانب الأخرى لابد ماذا أن أرجع إلى المصدر حتى لا تصير مصادر. واضح إن شاء الله؟
لأن عفوا في عنا آية بسورة الحاجة بيقول إنهم لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، هم لا يمسهم فيها نصب يعني وإذا ممكن تعب أو إنه مثلا
ما أعرف هذا كيف يدل على التعب الشديد ما أعرف.
أي
ما يدل على التعب الشديد. لا أنتم لا أنتم اللي ذكرتوا يعني لابد ترجعوا للغة. الآية نفس الشيء كون نرجع للغة، هل أن النصب عبارة عن التعب الشديد أم لا؟
تعب والإعياء في
القاموس كأنه بالأحجار. إيه تعب والإعياء نفس الشيء تعب. نعم
الأحجار الثابتة
يعني
الأشياء الثابتة
كأنه
باللغة
يعني
عبر عنها.
لا هذا أحد المعاني
يعني جواب هناك كأنه تعبير استخدم هذا اللفظ كناية يعني مجاز عن شيء آخر، بس هنا اللي النصب اللي شدة التعب استخدم النصب كأنه من
أقول كيف يعني كيف عرفنا شدة التعب أن النصب شدة التعب كيف نعرف أن التعب أن النصب هو شدة التعب
ومعناها باللغة
اللغة التعب ما في غير التعب. زين خلونا نجاوب. عندنا جوابان. الجواب الأول لخصوصه بالسفر، المولى عز وجل عبر لقد عبر بالنصب دون التعب. خليكم معي، النصب هو ما يكون في حالة السفر، يحصل في حال السفر، والسفر فيه ملاقات الحار فيه ملاقات الرياح فيه فيحصل عنده ماذا؟ يكون نصب. ولذلك عندما نرجع إلى الآيات الكريمة، بعض الآيات تقول لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. إذن وين؟ في حال السفر. فاللي يريد يسافر ويسافر يقول ماذا؟ أصابنا نصب، يعني إحنا سافرنا وأصابنا نصب. أيضا عندما نرجع إلى اللغة كما يذكر اللسان وغيره عن الأصمعي مثلا وغيره، يقول النصب، النصب أن يسير القوم يومهم. يعني ماذا؟ أن يسير القوم، يعني أن يسافر، صح أم لا؟ فالسير والسفر والحركة تسمى ماذا؟
نصب.
أما التعب، التعب أحسنتم، التعب سواء سافر ممكن لم يسافر في المنطقة نفسها يصاب بالتعب، يعمل في بيتي، أحسنتم، يعمل في بيتي يقول تعبت، وهكذا في أجواء مكيفة من دون سفر يصاب بماذا؟ بالتعب. فلا نقول له نصب وإنما نقول له تعب
فقط، يطلق على السفر يعني.
أحسنتم، حسب ما يفهم من بعض أهل اللغة وأيضا من بعض الآيات. ولذا قال لقد لقينا ماذا؟ من سفرنا.
في آية تقول إذا فرغت فانصب،
دي غير معنى.
لا، نفس اللفظ لفظ واحد، من النصب.
اي معناها يختلف ذاك، شوفوا المصائص هذه. النصب لها معاني عديده، حجاره لها، عباد لها، النصب ايضا لها معاني متعدده، بس المعنى الذي يراد النصب هنا هو التعب في حال السفر.
فيه دلاله واشاره الى شده التعب.
بعدها وين دلالة؟
وبالتالي عفوا سيدنا إذا الإنسان سافر طبيعي يكون تعب أشد،
لذلك الله سبحانه وتعالى أعطى إجازة،
لهذا إحنا عبرنا عنه بين النصب إنه هو التعب الشديد.
الله سبحانه وتعالى أعطى إجازة بإنه يفطر الإنسان في شهر رمضان لأنه هو السبب طبيعته فيه تعب.
يعني لاحظوا إذا عمل في البيت، حفر بئر في البيت أيضا يصاب بالتعب الشديد، هم نقول له نصب؟
لا،
تعب شديد.
حالة الجلوس زاد عن الحد،
يعني يصير تعب. بارك الله فيكم. هم نقول مثل نصب هذا حق. فعلى كل إن التعب الشديد أنا ما وجدته بهذا التصريح عند أمهات كتب اللغة، ربما موجودة ما أعرف، بس أنا بحثت ما وجدته. لكن رأينا أنه يستخدمون النصب في السفر. آيتنا تتحدث عن ماذا؟ أحسنتم، الخروج إلى الجهاد وهو سفر. فقال هذا ما يخرج إلى الجهاد، لماذا؟ يخاف أن يصاب بماذا؟
بالتعب،
بالنصب. النصب ما هو؟ في حال السفر يعبر عنه. إذن الجواب الأول لخصوصه بالسفر، النصب يحصل في حال السفر وملاقات الحر والرياح وما شاكلها، كما يشير له سبحانه في قوله لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وأيضا كما يذكر أصحاب اللغة عن الأصمعي النصب، النصب أن يسير القوم يومهم، إذن مسير خروج سفر، خلافا للتعب فهو أعم، يأتي حتى في الأجواء المكيفة أو من دون سفر، وهو ما ينطبق مع سياق الآية وفحوى خطاب الآية.
هي لم تذكر يعني الآية إنه مسألة إنه والله بالسفر إنه التعب الشديد، ولكن منطق الآية واضح، الإنسان يلاقي التعب في السفر يختلف عن التعب العادي في الأي في الحضر، فبالتالي مفهوم الآية واضح إنه بناء على التعب الشديد الذي يحصل مع الإنسان في السفر.
مولانا بس في مقدمة،
إحنا قلنا أستاذة محسن إذا في البيت أصلا ما يسافر، في الحديقة، في البستان، في المزرعة مالته، يعمل من الصباح إلى الليل، يتعب تعب شديد، ماذا نقول له؟ تعب لو نصبه.
أنا أقول إنه هو تعب لأنه ليش قال
تعب تعب شديد.
هو الإشارة للسفر لأنه الإنسان يتعب أكثر. يجهد أكثر نفسه. أنا هذا أقول يعني.
نعم. بس هي مقدمة اللي بعدها.
نحن
بناء إلى يعني ما تقدم من الآية إنه الظمأ عندما يشعر بشدة الظمأ ينتابه الإنسان شدة تعب. يعني متى يحصل شدة التعب؟ عندما يفقد القدرة على القيام وعلى القتال، عندما ينتابه العطش الشديد. فبما أن بناء على ما تقدم من كلمة الظمأ يعني نحن هنا نحللها بشدة التعب.
ماذا؟ شدة التعب؟
السفر
واضح، السفر ما فيه، السفر يعاني الإنسان في سفره يعني. يحتاج إلى قرينة. لماذا؟ هسه الآن نعتبره في عصرنا. أخواتنا في عصرنا سافر وتعب، وصل إلى الدولة الفلانية، إلى أستراليا مثلاً، 16 ساعة في الطائرة وكذا. فماذا قال؟ نقول له، يقول تعبت، فنقول له نصب أو تعب.
نعم. إذا قلنا مسألة السفر، فالآن السفر متفاوت عن السفر ذاك الأيام.
إيه. فإذن سفر.
السفر حتى يطلق عليه بأنه نصب. هو ناظر للظروف اللي كانت في السفر، ما يعانيه المسافر أو مجاهد في سبيله في السفر. زين. أقول يعني فحوى لي مسألة التعب والإرهاق الشديد الذي يعانيه الإنسان في السفر.
نعم.
ما توفر كل راحة، وسائل الراحة ما توفر المسافر
في عصر. يعني
بس يتعب. يتعب. فهذا التعب يسمى تعب أو نصب. إذا النصب معناه ليس تعب شديد. نعم.
وكأنه مولانا ما يعني هي خص الصعاب النسبي بهذه الأمر كونه في حالة الجهاد.
فمو راجع للسفر، راجع لما يعانيه من خلال خروجه للجهاد.
نعم. وحتى هنا من يخرج للجهاد، اليوم الجهاد مثلا صار يخرج الى الحدود.
كلامكم يعني دليل على انه حتى الانسان في حاله النزله ممكن ان يتعب، حتى في حاله الفرح يتعب. لان قرينه الجهاد للجهاد لانه حتى في السفر
لا، احنا اذا اخذنا المعنى اللغوي الان خب لغتين، النصب لمن موضوعه؟
للتعب.
أدر أي تعب؟ مطلق التعب لو لا التعب في حال السفر. في حال السفر أحسن، التعب في حال السفر. فإذا بل
ظهر عندي بالتفسير أنه شديد التعب شد البلاء،
فلما نشوفون القوم يسيرون يقولون نصب. زين، الجواب الثاني يا أخواتنا، الجواب الثاني طبعا هو ممكن أن يقول والله العالم لا نقطع به مثلا، أو هو إشارة للبلاء. المولى عبر نصب يعني هؤلاء عندما يخرجون للجهاد راح يمتحن، يختبر، يبتلى، هذا بلاء. لماذا؟ لأن عندما نرجع إلى بعض كتب أهل اللغة كالصحاح الجوهري يعبر عن النصب هو الشر والبلاء. طبعا هو النصب راح يصير هنا، هو الشر والبلاء. وهو أيضا يستنتج يقول، ومنه قوله تعالى واذكر عبدنا، من هو؟ أيوب. إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، يعني ببلاء، بامتحان، بشر وعذاب. فهنا ما في سفر طبعا، ولكن ماذا في؟
في بلاء وامتحان.
في امتحان، في شر إلى آخره. فهنا مثل هؤلاء اللي يخرجون للجهاد قلنا لم يخرجوا إلى نزهة، وإنما يخرجوا إلى حرب، صح لو لا؟ وهذه الحرب فيها بلاء، فيها امتحان، ملاقاة الرياح، السموم، التراب، ثم ملاقاة الأعداء إلى آخره. فبلاء لو لا؟ شر أم لا؟ نعم، هذا ربما لا يرجع إلى البيت بعد، يصاب بالجراح مثلا أو يقتل أو فربما، والله العالم، هنا المولى عبر بالنصب ليشير إلى أن ماذا؟ أن الخروج عبارة عن اختبار، عبارة عن امتحان، عبارة عن ابتلاء. ولذلك هذا الابتلاء، هذا الامتحان، له درجة أم لا؟ إلا كتب لهم، يعني له درجة.
يعني نقدر نقول عنه أنه ابتلاء محمود.
بلي بلي، هي الحياة كلها ابتلاء. في آية سمعت اللي حضر، ونبلوهم بالشر والخير فتنة، صح أم لا؟ من حافظ الآية؟ بالشر والخير فتنة. نعم، ما أعرف بعد، بس في آية. فإذا الشر هو عبارة عن ماذا؟ عن فتنة، عن اختبار. هنا نبلوهم، يعني نختبرهم بالشر وبعد وبالخير. نعم، أها أحسنت، ولا نبلونكم بيش؟
بالشر والخير فتنة.
بالشر والخير فتنة. فإذا هناك المولى عز وجل لما هذا يصاب بالشر، يعني ماذا؟ بالامتحان، بالاختبار، بالبلاء. هسه أيوب ما سافر، وإنما أصيب بهذا المرض والعياذ بالله، فاختبار وامتحان الآخرين. وهي مسألة معروفة، أن الاختبار على قسمين، مرة المولى يختبر هذا الإنسان بالخير، ومرة يختبره بالشر. ولذلك نبي الله سليمان بماذا اختبره؟
بالخير.
بالخير. اللي يبتلى بالخير ماذا يجب عليه؟ أن يشكر. والذي يبتلى بالشر ماذا يجب عليه؟ أن يصبر. ولذلك عندما نرجع إلى الأنبياء، أغلبهم اختبرهم المولى بالشر، ولكن ماذا كانوا؟
صبروا وشكروا لله.
صبروا. لما امتحن المولى عز وجل نبي الله سليمان بالخير، ماذا فعل نبي الله سليمان؟
شكر
الله. لاحظوا لطيف، سبحان الله، ارجعوا إلى حركة نبي الله سليمان، كل خطوة يقول الشكر لله، كل نعمة يراها يعتبرها ويقول هذا اختبار. مثلا، يعني خلينا نضرب مثال، مثلا عندما سوى مناقصة، من يأتيني بعرش بلقيس؟ وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. تعرفون بعد ما قال ذهب ورجع، هذا بعد يرجع الطرف، قال فلما رآه مستقرا عنده، يعني مباشرة شاف العرش اللي بلحظة واحدة، برجوع البصر بلحظة واحدة العرش وين؟ رآه أمامه، وضعه هذا الرجل، هذا الولي من أولياء الله، هذا اللي وصل إلى مرحلة من القوة التكوينية، وضع العرش أمامه. ماذا قال؟ هذه القدرة اللي الله عز وجل أعطاها إلى نبي الله سليمان، هاي القدرة. ماذا قال نبي الله سليمان؟
ها؟ قال هذا من فضل ربنا،
يعني ظل يتبجح. هذا لو عد، لو اليوم عند هذا الإنسان المعاصر اللي نعيش معاه، هذا الإنسان الظالم اللي يتبجح بقتل الأطفال، هذا لو هاي القدرة لو عند ظلام اليوم، هذا شو يصير؟ هذا ياخذ ماذا؟
يتبخص، يعتبر هذا الشيء من عنده هو.
اي لا، اكثر من هذا. النبي الله سليمان ماذا قال؟ قال هذا امتحان، هذا اختبار، هذا الله يريد يبليني يشوفني اشكر له لا لهذا له لا. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا مني لمنين؟ هذا من فضل ربي، انا لا شيء، انا لا شيء اصلا. تشوفون هاي القوة اللي عندي اتحكم بالكون، وبلحظة واحدة اتي بعرش كبير عظيم امامي، هذا من فضل ربي، هذا من الله ليبلوني، ها
يمتحني.
هذا هو خير لو شر؟ خير. واي خير يعني؟ اي خير ليبلوني، اشكر ام اكفر؟ اللي يشوفني بالله. مو هي المشكله اليوم هذا اللي يمتلك صاروخ يصير عنده قوه، وشوف دول ضعيفه ماذا يفعل؟ يضربها اصلا، يقتل اطفال، يقتل كذا، يقتل. انتوا هسه هاي القوه اللي عندنا بالله سليمان، هم سمعنا انه هجم على دوله من الدول وابادها، او هل قتلوا مثلا امراه او طفل؟ ها نعم،
في موقع الدفاع كان يتصدى.
لا لا، مع غض النظر، الان هو نبي الله سليمان كانت عولمه بيده، يعني او اذا صح التعبير العالميه بيده، يعني العالم بيده. لما اتاه الهدهد وقال له اكو ناس تملكهم امراه يعبدون كذا، شوفوا ماذا فعل؟ هو عنده قدره، ممكن ان يبيتهم بلحظه لو لا، ممكن
تعامل معهم باللين والرحمه.
لا، تعامل معهم بطريقه دبلوماسيه، بطريقه، وخسر اموال طبعا، حتى يسوي له لجه وتاتي الملكه وياتون بها وتدخل هذه وتصور كذا وعرشه وما ادري ايش، خسر طبعا اموال مو شويه، لؤلؤ ومرجان وما ادري ايش، وهذه خسر. تقول الهي انت يا نبي الله سليمان، انت عندك قدره، عندك قدره، حاصرهم لحظه واحده، اقتل الرجال وتاتي بالنساء مسبيه. لا،
هذا بعيد عن
الأبياء. إيه، هذه القدرة، هذا امتحان. وإذا به أدخل هؤلاء بطريقة دبلوماسية من دون أن يراق قطرة دم.
حتى يكون دخولهم في
حتى كمان دروس كلها.
طبعا. الغرض. إيه، فهناك امتحان بالخير وهناك امتحان بالشر. فاللي يمتحن اليوم ولا اليوم إحنا. مثلا يسافر من دولة إلى دولة بطائرة، لاحظوا بطائرة ساعة واحدة هو وصل من هذه الدولة، ارجعوا إلى 200-300 سنة لما يجي يسافر لهذه الدولة كم يستغرق؟
أشهر.
زين، إذن اليوم هذا النعم اللي عندنا هذه ابتلاءات وامتحانات، تحتاج بالخير لو بالشر؟
بالخير.
تحتاج إلى شكر أم لا؟ تحتاج إلى شيء. فربما والله العالم هنا أشار للبلاء، يأتي بمعنى النصب، أحيانا بمعنى الشر والابتلاء، كما ذكر بعض المختصين بقوله والنصب الشر والبلاء، ومنه قوله تعالى واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. ان شاء الله واضح.
ان عفوا سيد، ما بتلاحظ لانه كانما معنى الابتلاء والامتحان في هذه الفقره، هذه الصفه اللي واقعه ما بين الجوع والعطش، مو شوي غريبه؟
ايه، امتحاني ابتلاء.
يعني مثلا لما قلنا نحن بانه مساله التعب الشديد، يعني ممكن مثلا
هو شده، اي هو التعب الشديد هذا راد له دليل.
الامتحان والبلاء بين
اخوتنا، التعب الشديد
ماديات،
يعني اي هذا راد له دليل، هذا راد لانه ثبت اللغه قالوا ان النصب هو التعب الشديد، هذه راد له اثبات، هذه راد له اثبات، مو قضيه هي تحليل حتى احنا نحللها من عندنا، لا هذا ثبت علميا، يعني ورجعناها الى اللغه، يعني هل اللغه وضعوا هذه المفرده لهذا المعنى ام لا؟ هذا يحتاج إلى دليل، هذا مهم جدا يحتاج. ولذلك احنا أتينا بهذا القرآن شواهد على أنه بلاء، نعم في البلاء يقال كذا، نبي الله أيوب ما سافر ولكن أصيب بالنصب لأنه بالابتلاء والاختبار. السؤال الثاني والثلاثون، السؤال الثاني والثلاثون، وهو من الأسئلة أيضا اللطيفة والبسيطة. ما العلة في تقديم النصب على المخمصة؟ هنا في قوله تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة، دون العكس، لأنه نقول هذا عطشان وبعد
جوعان
وجوعان ثم يأتي التعبان. فالآية فعلا ما ذكرت بعد العطش الجوع، ماذا ذكرت؟ التعب. فكلامنا سؤالنا هنا لماذا قدم التعب على المخمصة؟ المخمصة ما هذا السؤال واضح؟ الآية قالت بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة، يعني جوع. فهنا نقول لماذا المولى عز وجل أو ما العلة في تقديم النصب على المخمصة؟ يعني عادة بعد العطش ماذا؟
الجوع.
السؤال واضح إن شاء الله؟
نعم.
نعم تفضل.
المخمصة هي مولانا معناتها هي تورس ضمور البطن، يعني شدة الجوع. شدة الجوع طبعا لها مقدمة، المقدمة هي النصب، هي التعب مثل ما تفضلت انه هي التعب، يعني لذلك هذا التعب والبلاء الذي تعرضوا اليه ورث لهم ضمور البطن، يعني من شدة الجوع صار في يعني ضمور للبطن، يعني شدة الجوع. ما بعرف اذا جوابي مضبوط.
إذا أنتم ما تعرفون إحنا شو نعرف، يعني شدة الجوع
مخمصة، مخمصة هي
لا إحنا شو أنا ليش على المخمصة، شو أنا على تقديم النصب على المخمصة،
ضمور البطن. طب النصب طبيعي عندما يصل إلى هذه المرحلة إنسان لا يزل بشكل فجائي، يعني ضمور البطن يعني بشدة الجوع، يعني في مقدمة، في مقدمة
مراحل،
في مراحل، هذه المراحل الصعبة التي يعني توالت عليه، يعني فهي ورثت له ضمور البطن،
يعني مقدمة
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 أهمية، أهمية هذا السفر كما هو عبرت عنه بالنصب السفر المتعب، لذلك تقدمه أهمية هذا السفر إلى الجهاز الذي يؤدي إلى
النصب هو مقدمة للمخمصة.
نعم
النصب هو مقدمة للمخمصة نفسها، يعني
النصب صحيح،
لأنه التعب يأتي بعد ما يعني بعد العطش يأتي.
نعم.
التعب الشديد، التعب الشديد نتيجة للمخمصة في البطن، يعني يشعر بالتعب، هي مقدمة للمخمصة.
عفوا مسألة الظمأ، احنا حينما ذكرنا بأنه الظمأ وصل إلى حد وصلوا إلى حد شديد من الظمأ بحيث أنه عبر بالظمأ من العطش، يعني عبر بالظمأ ولا نصب، لأنه مجرد ما أنه الإنسان وصل إلى حد معين من العطش حيؤدي إلى 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 التعب. فقلنا بأنه الأكل غير مهم، ولكن بقدر ما هو مهم الماء.
أحسنتم بارك الله فيكم. إذا أحسنتم، إذا الجواب لحصوله مقدما. فعلا قلنا وذكرنا أن المخمصة هي تقريبا نهاية ماذا؟
شدة الجوع.
أي نهاية الجوع، شدة الجوع، وهذا يحتاج إلى وقت، ذكرنا ربما يصل إلى مرحلة شهر. زين هذا الشهر التعب يحصل متى؟ بيوم واحد. إذا يمشي يوم واحد بشكل مستمر يتعب، يومين يتعب، لكن يجوع؟ نعم يجوع، لكن يصل للمخمصة؟ لا يصل للمخمصة. فالتعب مقدما طبعا. نعم، وهذا التعب، فالتعب يكون هو مقدمة وسابق على من؟ على الجوع. لأن يعني الجوع طبعا أي جوع؟ الجوع اللي يحتوي على المخمص. وذكرنا فيما مضى، قلنا أن الإنسان يبقى، أحسنتم، بلا أكل مدة أكثر من شهر شهرين. فإذا ماذا؟ التعب؟ لا، التعب إذا يستمر بالسفر بيومين ماذا؟ يصاب بالتعب، يشعر بالنصب. فهو مقدم، هذا من جانب. الجانب الثاني، الجوع الشديد متى يحصل؟
بعد فترة طويلة.
لا لا، كيف يحصل؟ يحصل بكثرة الحركة وإعدام السعرات الحرارية. نعم، هذا الجسد، لذلك يقولون عندما أنت تمشي يوصون بالمشي حتى تحرق السعرات الحرارية، لأن أنت إذا تأكل قطعة من الحلوى فيها ما شاء الله من السعرات الحرارية، تأكل لك فرد شيء كذا، فهذا الجسم شي يريد
حرق،
يريد سعرات ولكن يريد حرقها. فمن الذي يحرق هذه السعرات الحرارية؟ هذه السعرات تحرق بالحركة، بالمشي. طيب إذا هذا تحرك، مشى 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 مشى، أحرق هذه السعرات، يعني ماذا يحتاج إلى؟ إلى طعام، يحتاج إلى طعام. فالمشي هو فقدان لمن؟ للسعرات اللي هي للطعام، لمخزونة في الجسد. لاحظين ولا لا؟ فهي تقريبا علة، كما قلتم تفضلتم، علة للجوع. فلما يحرق بهذا المشي ويتعب هذه السعرات الحرارية اللي عنده، فهنا يصل إلى مرحلة المخمصة. فهو مقدم،
الله مقدم على المعلوم.
أحسن، بلي، إن شاء الله واضح. فإذا الجواب لحصوله مقدما، أول ما يواجه الإنسان في حال سفره أو عمله حالة التعب والإرهاق والإعياء، ومن ثم تأتي حالة الجوع. أول يتعب لأن أحرق، أحرق. أنا أعرف في شخص تعشى، وتعشى عشاء قوي، ثم حصل شيء فركض، ركض ومدة يعني تقريبا ساعة نصف ساعة، رجع قال خلوا لي عشاء، يعني بعد جعد حرقها يعني بساعة واحدة حرق. نعم، فإذا هذا الإعياء، هذه الحركة، هذا التعب أدى ماذا؟ إلى الجوع. فهو مقدم، ثم تأتي حالة الجوع والإحساس به، وعليه يكون مقدما ذاتا وطبعا عليه. هذا من جانب. أو أن الجوع يأتي بعد حرق السعرات الحرارية، وهي تتحقق بكثرة الحركة، والحركة الكثيرة بطبيعتها تؤدي إلى التعب والجوع بالمرتبة الثانية. ولذلك احنا ذكرنا، بينا في شهر رمضان النائم لا يحس بالجوع، العامل بشدة يحس أنه يجوع. لماذا؟ لأنه يحرق، يتحرك ويحرق هذه السعرات، وما يبقى شيء، الجسد يحتاج إلى سعرات مثلا أو إلى بروتينات، يحتاج إلى فيتامين. إن شاء الله واضح. السؤال الثالث والثلاثون، السؤال الثالث والثلاثون نأخذه ثم سنطرح سؤال. ما هو الداعي في تكرار حرف لا في الموارد الثلاثة. الآية ماذا قالت؟ ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة. يعني اللا اللي تكرار اللا ثلاث مرات ممكن الاستغناء عنها. لا أي ممكن ماذا دون ممكن يكتفي بواحدة ويقول ماذا؟ أي لا يصيبهم ظمأ ونصب ومخمصة. لأن هذا اللي يخرج إلى الجهاد، الجهاد راح يمر بماذا؟ يمر بماذا؟ يمر بظمأ بعطش وتعب وجوع. فلماذا قالت لا لا لا؟
معطوفة حرف عطف ولا ناهية.
عفوا ممكن نفهم من هون مسألة، وهي أنه الذي يخرج مش بالضرورة أنه يصاب في هذه الأشياء الثلاثة. ممكن مثلا ظمأ لواحد، ممكن يصاب بالتعب من غير ظمأ، ممكن يصاب بالجوع من غير ما يكون تعبان. يعني هاي يعني يريد يقول أنه يا هو يصاب بالعطش أو يتعب أو مثلا يجوع، فلهذا قال ولا ولا ولا.
لحظة خلنا نشوف الأخوات فهموا الجواب من الأستاذ أم حسنة. لا،
هذه العوامل اللي تؤدي إلى الظمأ والنصب والمخمصة، ثلاث عوامل اللي يصاب بها الإنسان حالة الجهاد. فممكن أن يصاب فقط بحالة واحدة ولكن الأجر موجود.
أحسن، نفس الجواب يعني نفس الجواب. إذا الجواب واضح.
لأنه إذا قال مثلا لا يصيبه مثلا ظمأ ونصب ومخمصة، نفهم بأنه المجاهد يصاب بالظمأ والنصب والجوع والتعب والعطش.
لا، ونفهم أيضا أنه يكتب له الأجر في حال الثلاث.
نعم،
لم يكتب له الأجر في حال الواحدة.
هنا لا، كأنما ترغيب أكثر وتشجيع أكثر.
أي لأن
مثلا العطش،
نعم، مثلا بعضهم أخذ ماء معه والماء ما خلص.
خلص مثلا اكل ما
عنده، نعم، لكن اصيب بالتعب فقط.
نعم،
هل نقول له اجر هذا؟
اذا بدون النفي لا.
زين، بدون، احسنت. ولذلك يعني التعبير المختصر لاراده كل على حده، يريد كل واحده لها اجرها وايضا ولها مكانتها، يعني يريد يفرق
من الاجر والثواب اكثر.
طبعا يريد يقول هذا له أجر بمراتبه طبعا، وهذا له أجره أيضا بمراتبه. فلا يتصور البعض إلا أن يصاب بالثلاث، أن يكون عطشان، أن يكون تعبان، أن يكون جوعان، حتى يحصل على الأجر. أحسنت. نعم، أحسنت. مع أنه إذا واحد يقول أنا ما أقدر أعطش، نقول له احنا نضمن لك العطش.
اذا لا يصيب هو نفسه بالعطش.
اي، فالمولى يريد يقول ان هؤلاء، نعم، لا يريد ان يصاب لا بالعطش، افرض ما ضمن له الماء، لا يريد يصاب بالتعب بعد، ولا يريد يصاب بالجوع. فاذا هذه امور تلاقي الانسان، ليس بالضروره ان تكون جميعها تلاقي الانسان. واحد احيانا تخلف به، واحد يقول أنا صحيح ضمنوا لي الطعام والماء، لكن مع ذلك ما أريد أتعب. فإذا كل واحدة لها مكانتها، إما تكون سبب إلى التخلف وبعد وتكون سبب للأجر. فإذا فائدة لا ولا ولا لها فائدة أم لا؟ نعم، تشير وتعطي هذه الرسالة على أن كل واحدة لها حكمها الخاص. نعم، تفضل.
لأن كأنها تشير إلى شدة ما يلاقيه المجاهد في سبيل الله، يعني أنه في ثلاث مراحل صعبة هولي المجاهد سوف يلاقيهم، وأنت جاوزهم يعني له ثواب عظيم.
نعم، فإذن الجواب لإرادة كل على حده. ربما أراد سبحانه وتعالى أن يبين أن كل واحدة بشكل مستقل ماذا؟ تكون سبب للتخلف دون مجموع كل الحالات. واحدة فقط تكون ماذا؟ عذر واهي، سبب للتخلف. وأيضا كل واحدة لها أجر وثواب مستقل، يعني لا يقول هذا الشخص مثلا اللي خرجوا واحد عنده مثلا ماء، واحد أصيب بالظمأ والتعب والمخمصة، واحد فقط أصيب بماذا؟ بالتعب والمخمصة، لا يقول أنت ما لك أجر. ليش؟ لأن ما أصبت بالثلاثة، أنا بماذا؟ أنا فقط أصبت بالثلاثة لي الأجر. لا، كل واحدة لها أجرها الخاص، ولا يشترط الجمع بذلك، فهي على نحو الاستقلال ليس الترابط. هذا اكو بحث بالأصول يسمون الأجزاء الترابطية والأجزاء الاستقلالية. لحظة، لا، الأجزاء الترابطية والأجزاء الاستقلالية. الصلاة لها أجزاء أم لا؟
نعم.
الصلاة لها أجزاء، لها أركان ولها واجبات، أجزاء.
أيضا
هذه أجزاءها ترابطية أو استقلالية؟
لا، ترابطية.
ترابطية. إذا مثلا أخل في جزء، كل الأجزاء إيش فيها؟ فلماذا؟ لأن مرتبطة. فإذا الصلاة أجزاءها مقبولة، لو كلها مقبولة فلا بد أن يأتي بها جميعا. إذا هذا صلى 3 ركعات والركعة في الرباعية، الركعة الأخيرة ما صلاها، هل نقول هذا يحصل ثواب؟
حتى نفس الوضوء اللي هو مقدم للصلاة أيضا مترابط مع
الصلاة، هذا يحصل ثواب؟ ها؟ هذا لا يحصل الثواب. زين،
بس هو مولانا عفوا هنا الأجر بقدر المشقة، في حال أنه هو انتابه 3 حالات يعني من التعب، يعني الظمأ والتعب فيكون ثوابه ممكن أكثر.
طبعا هذا شيء ثاني، هذا شيء آخر، يعني الثواب. وأيضا أحيانا واحد يصاب بالجوع والثاني أيضا يصاب، لكن بهذا درجة أعلى وهذا بدرجة أقل، فهذا أجره يختلف. هذا قلنا في الآية الكريمة ذكرت كل واحد له أجر بقدر الحال التي مر بها. طيب، السؤال 34 نطرحه على مسامعكم، وإن شاء الله يكون الجواب في الدرس الآتي. السؤال 34 هو من الأسئلة الصور التي تبادرت إلى أذهانكم. ما هو السبب في التعبير بلفظ المخمصة دون التعبير بلفظ الجوع؟ الآية ماذا قالت؟ لا يصيبهم ماذا؟ أحسنتم، ظمأ ولا نصب ولا
مخمصة.
ما قال ولا جوع ولا جوع، ماذا قال؟ ولا مخمصة. هذا الاختيار، هذا المصطلح وهذه المفردة، ما هو السبب في ذلك؟
شدة الجوع يعني بتولد ضمور، بتطمر البطن، يعني من كثر الجوع، شدة الجوع يصبح في ضمور في البطن، يعني بتضمر البطن، بصير لاصقة بالظهر يعني لبلاغة
المرحلة
نعم
مرحلة يمر بها الجوع، يعني
تلصق البطن في الظهر، يعني بصير يحطوا مثلا لمرحلة، مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم بشعب مكة، فصار يحطوا من شدة الجوع والكسار.
يعني كيف نعرف كيف نعرف أن هذا جوعان وهذا مثلا أصيب بالمخمصة؟
تضمر البطن،
علامات
لأنه قلنا بأنه النصب سبق المخمصة. من التعب كان مقدمة للخلاصة، يعني
لا اي للجوع طبعا، للجوع
وصل إلى حد معين للجوع فوق الطاقة أو فوق
الأمور البطن. إذا علامة
أحسنتم، هذه لاحظوا أخواتنا، أي المخمصة هي جوع يظهر معه نتوءات وتغير في ملامح الجسم، الجسم ليس البطن فقط،
خاصة في البطن،
ها
يعني مجاعة.
شيعة علي خمس البطون من الصيام اكو، لاحظوا هذه احنا دخلنا بالجواب بعد ما صار سؤال. اولا المخمصة بيان آثار واستمرار، بيان آثار وبعد واستمرار، يعني كيف هذه اخذوها بهذا الجانب. يدخلون شدة الجوع، شدة الجوع ما موجودة يعني عند المختصين، يقول المخمصة هي شدة الجوع، نعم هي تبين أن هناك آثار ظهرت.
صار في انحناء مولانا، مش بس فيها انحناء يعني،
ويؤثرون على أنفسهم
خصاصة.
حتى إذا شوفوا هذا
يعني ظهور آثار،
آثار آثار الجوع عدة، لكن هو يؤثر.
يعني أنا ما شايفين أحد يعني.
هي ظهور علامات وآثار
من ذلك
الجوع،
اي يكون مفجع
حتى الانسان
شلون. لا لا، اذا احسنتم، المخمصه لها آثار خارجيه،
نعم
اي رايت النبي مخمصا يعني او خمصا، يعني آثار الجوع ايش فيها بينت عليه. احسنتم احسنتم، باليمن بافريقيا شفتوا لا؟
حتى العطش تظهر آثار على الشفاه تكون دابة.
أحسنتم.
يفقد القدرة
يعني. إذن عندنا نعرف متى يعبر بالمخمصة، في حال آثار بيان آثارها وبعد وأيضا الاستمرار. هذا مو أحيانا الجوع يقول جوعان لكن يأتون له بالأكل، صح ولا لا؟ ما في استمرار. هذا الذي يستمر معه يسمى ماذا؟ ولذلك في نهج البلاغة خمص البطون من الصيام، يعني هذا صائم صائم، فأصبحت ماذا؟ هذا الاستمرار بالصوم والاستمرار بهذه الحالة أصبحت فيه ظهرت علامات لاستمرار الجوع عنده مستمر، يعني مو لحظة واحدة. فخلنا نأخذ الجواب لبيان آثاره واستمراره. الجوع هو خلو المعدة من الطعام أو الإحساس به، هذا اللي جوعش فيه معدته تخلى. أما المخمصة فهو جوع يظهر معه نتوءات وتغير في ملامح الجسم كما يشير له قوله تعالى فمن اضطر في جوع أو في مخمصة، في مخمصة يعني وصل هذا ملامحه بعد ما يقدر يتحرك، في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور، بعد يقدر يأكل ولا لا إذا اضطره؟ يقدر يأكل الميتة أم لا؟
نعم يقدر يأكل، نعم بقدر يتدرب.
إي بعد هذا وصل إلى مخمصة وظهرت على ملامحه. السؤال على مسامعكم، لماذا ذكر قيد في سبيل الله مقدما؟ هذا السؤال مهم، أرجوكم تراجعونه بشكل دقيق. أي السؤال 35، المولى ماذا قال؟ لا يصيبهم ظمأ ولا تعب ولا مخمصة في سبيل الله، وبعد ولا يطؤون موطئا يغيظ، زين زين، هذا الحرب والدخول معركة إلى آخره، هذا لا يحتاج السبيل إلى الله؟ يحتاج أم لا؟ يحتاج. فالمولى ما أخر في سبيل الله، وين خلاها؟ لهذه الموارد الثلاثة قدمها، مع أن كل الموارد تحتاج إلى السبيل، إلى الإخلاص.
لماذا قدم السبيل على
يطعمون؟ على إغاظة الكفار وعلى النيل منهم، فأيضا تقتضي الإخلاص والسبيل. المولى وين خلى سبيل؟
مقدمة
قدمها. هذا السؤال راجعوه تابعوه،
لأنه هذا واضح سيدنا عفوا هو ذكر دغري في سبيل الله، لأنه ذكر الأشياء اللي تخص نفس جسم الإنسان، نفس الحال اللي يكون فيها، ولهذا قال في سبيل الله حتى كأنما يعطيه شيء من الدعم.
تابعوها أستاذ إن شاء الله في الدرس الآتي، والحمد لله رب العالمين.